يا نبي
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. هل أصابك شيء؟ هذا هو عنوان القصة، قصة هل أصابك شيء؟ من السائل؟ من هو الذي يسأل هذا السؤال؟ إنه الصحابي الجليل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون من هو أبو طلحة؟ تعالوا بنا نسمع القصة من الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، واسمحوا لي أن آخذ بأيديكم وبأسماعكم وبقلوبكم إلى كتاب الجهاد والسير، باب ما يقال إذا رجع من الغزو، في صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا بشر ابن المفضل، قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبنا بعيرا لنا، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، أمي صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وإذ بنا في الطريق عثرت الناقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل أبو طلحة من على دابته، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن عليك بالمرأة. فقصد قصدها، ووضع ثوبا على وجهه، ثم أقبل على صفية رضي الله عنها وأرضاها، ثم رمى الثوب عليها، فقامت المرأة، يقصد أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فرمى الثوب عليها فقامت، فشد ركابهما ليركبا، يعني أمسك بالدابة وثبتها جيدا حتى يركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركب أمي صفية رضي الله تعالى عنها. وانطلقنا، ونحن على مشارف دخول المدينة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. هذه هي قصة الليلة، سميتها قصة هل أصابك شيء؟ وهذه جملة خرجت من لسان الصحابي الجليل أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه، بيسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: جرى حاجة فيك؟ حاجة يا سيدي جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ إن الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته قد أخرج هذه القصة في صحيحه في 3 مواضع، في 3 أماكن، أخرجها في كتاب الجهاد والسير، وأخرجها في كتاب اللباس، وأخرجها في كتاب الأدب. وما ذكرته من نص القصة إنما هو نص كتاب الجهاد والسير، باب ما يقول إذا رجع من الغزو. وهذا ليعلمنا الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته شيئا مما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد من غزوة، وأيضا ليؤكد لنا الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته أن هذه الحادثة، هذه القصة، كانت عند رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة. ما هي هذه الغزوة؟ إنها غزوة خيبر. حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وهو راجع من خيبر حصل الموقف ده. قال: ركبت على دابة، سيدنا أنس بيحكي بيقول: أنا وعمي أبو طلحة الأنصاري راكبين على دابة وجايين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، راجعين من السفر ده، ومع سيدنا النبي على دابته السيدة صفية أمي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فتعثرت دابة النبي عليه الصلاة والسلام فسقط عنها. نزل سيدنا أبو طلحة بسرعة من على دابته، أقبل على رسول الله بلهفة وبحب، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام: سيدي جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ فيك أي حاجة؟ إيدك فيها حاجة؟ رجلك فيها حاجة؟ طب حرك رجلك كده. طب الحمد لله أنت تمام. جعلني الله فداءك، يا ريتني أنا لمكانك، هل أصابك من شيء؟ سيدنا النبي يقول له: لا، يعني أنا بخير الحمد لله، اطمئن. لا، ولكن عليك بالمرأة، يعني خد بالك من المرأة، انظر المرأة هل تعثرت أيضا أم لا، وقعت برضو جرى لها حاجة ولا إيه، اطمن عليها. عند الإمام البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بأمك، أو قال: عليك بالمرأة إنها أمكم. وهذا ليبين النبي أو ليؤكد النبي عليه الصلاة والسلام عظم أمي صفية رضي الله عنها، توقيرا لها وتبجيلا لها. قال لهم: انظروا المرأة أمكم، إنها أمكم. وهذا تعظيما لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أمي صفية، وهي كانت تحب النبي جدا رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أمي عائشة تغار جدا من أمي صفية رضي الله عنها وأرضاها. وأمي صفية بهية وضية، في وجهها بهاء ونضرة، وفي لسانها عسل، فمن نظر إليها أحبها، ومن سمع أمي صفية أيضا أحبها. السيدة صفية دي حكاية الصراحة يعني. فهنا لما تسمع شوية إن شاء الله هنتكلم عن السيدة صفية، لكن عايز أكمل بس القصة. لما تسمع عن سيرة أمي صفية تعرف قد إيه النبي كان بيحبها، وكان بيحبها ليه. هي تتحب فعلا رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي لأبي طلحة ولأنس، أنس في الوقت ده كان صبيا صغيرا، قال النبي: عليك بالمرأة إنها أمكم. فأقبل أبو طلحة على المرأة ومن أدبه العالي الذي تعلمه من سيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنها مع أنها هي أمه، أم المؤمنين، إلا أنه من أدبه العالي في إقباله عليها في هذا الحال وقد تعثرت الدابة وأم صفية وقعت على الأرض، أن رفع ثوبه أو أخذ ثوبا كان معه ثم وضعه على وجهه ليكون ذلك أستر عنها، ثم قصد قصدها أي نحى نحوها أقبل عليها، ولما قرب كده من أم صفية التوب اللي كان حطه على وشه أم رميه على السيدة صفية. ليه؟ ليكن ذلك أستر لها حتى لا يظهر منها شيء وهي جاية بقى تقوم، هي وقعت على الأرض وهي جاية تقوم ما يبانش أي حاجة من جسمها ولا من رجليها ولا أي شيء، فوضع الثوب عليها، رمى الثوب عليها. هذا يدل على ذكاء سيدنا أبو طلحة، اتنين على أدب سيدنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو بهذا أيضا يربي أنس خويدم النبي الصبي الصغير وهو عمه زوج أمه. العلاقة بين سيدنا أنس وأبو طلحة إيه؟ إيه القرابة اللي بينهم؟ عمه في منزلة عمه، إزاي يعني؟ جوز أمه. سيدنا أبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم اللي هي أم سيدنا أنس، تزوجها سيدنا أبو طلحة، تزوجها بعد موت زوجها اللي هو أبو أنس، فهو عم سيدنا أنس زوج أم سيدنا أنس ويحبه ويربيه. في الموقف ده هو بيربيه، بيعلمه أيضا ما تعلمه من أدب النبوة. وضع قماشة ولا توب على وشه، ولما أقبل على السيدة صفية يطمن عليها جرى لها حاجة أو فيها أي شيء وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فرمى الثوب على السيدة صفية ليكون أستر لها، وقامت أمي صفية رضي الله عنها وأرضاها وعليها هذا الثوب. فأقبل على دابة النبي صلى الله عليه وسلم وملك زمامها، ثبتها كويس علشان يرجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يركب ويردف معه أمي صفية في أمان تام. إنه شرف الخدمة يا سادة، إن أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه بيعلمنا درس عالي جدا هنا، بيعلمنا الأدب العالي، بيعلمنا ازاي نربي ولادنا في النوائب او الحوادث، بيعلمنا ازاي ان احنا نستفيد من الموقف في تربية من حولنا من صغار، بيعلمنا ايضا الادب العالي مع الكبار، مع سيدنا النبي ومع امي صفية رضي الله عنها وارضاها، بيعلمنا ايضا المحافظة على الحشمة والستر ما امكن ذلك، وايضا بيعلمنا الذكاء، انك انت استعمل عقلك، ما يبقاش الدماغ واقف وانما حرك دماغك تعمل ايه. دي واحدة واقعة على الارض هيت والنبي بيوصيك خد بالك منها، شوفها فيها حاجة ولا ايه، انها امكم. سيدنا ابو طلحة رضي الله عنه وارضاه بيعلمنا هنا دروس راقية جدا جدا جدا. ايضا من الدروس الراقية اللي سيدنا ابو طلحة بيعلمها لنا هنا، بيعلمنا ان خدمة الكبير شرف، كبير المقام خدمته شرف، العالم خدمته شرف، النبي خدمته شرف، الصالح خدمته شرف، وهو هنا يعرف شرف الخدمة. ايه اللي نزل سيدنا ابو طلحه من على دابته ونازل يجري على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ انه الحب، انه الحب يا ساده. وقبل ان احدثكم عن الحب وعن طرف من محبه الصحابه لسيد النبي عليه الصلاه والسلام، وعن طرف من محبه سيدنا ابو طلحه بالذات لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا بنا لنقول من هو أنس، ومن هو أبو طلحة، ومن هي أمي صفية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمطقني بما يحب، وأن يبارك لي ولكم في هذه الدقائق المعدودة. اللهم أمين يا رب العالمين. راوي القصة ها هنا سيدنا أنس، و معه سيدنا أبو طلحة، بطل القصة هنا سيدنا أبو طلحة، وفي القصة أيضا سيد النبي وأمي صفية رضي الله تعالى عنها. مين هو سيدنا أنس بسرعة كده؟ هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام ابن غنم النجاري الأنصاري العقبي رضي الله عنه وأرضاه، كنيته أبو حمزة. تاني، هو أنس ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن غنم النجاري الأنصاري العقبي. نجاري لأنه من آل النجار، أنصاري لأنه من الأنصار، العقبي لأنه حضر بيعة العقبة، العقبة الثانية. كانت كنيته أبو حمزة، وكان له عقب كثير ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. رأى من ولده وولد ولده 120، شاف من ذريته ولاده وأحفاده 120، بعض الروايات بتقول 129 أو 127 ولد وبنت. وكثر ولده ببركة دعوة النبي، وكثر ماله. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وأكثر ولده واغفر له. فكثر ماله، وكان بستانه يخرج الثمر مرتين في العام، كل بساتين المدينة تطلع مرة واحدة بس في السنة، وبساتين سيدنا أنس بن مالك تطلع تطرح مرتين اتنين، تطلع محصول مرتين اتنين في السنة. وكان عنده أولاد ذكور كثر، تقول الروايات أنه كان عنده 78 ولد ذكر وبنتين، السيدة حفصة والسيدة أم عمرو، وبقيت ولاده كلهم ما شاء الله ذكور. لكنه ابتلي في عقبه، ابتلي في أولاده في سنة طاعون عمواس، إن مات من أولاده تقريبا ما يقارب 70 من أولاده، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أشهر خادم سيد النبي عليه الصلاة والسلام. قعد في بيت النبي لازمه من 9 ل10 سنوات، ودخل بيت النبي وهو صغير برضه سن 19 سنوات، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبض، وتأخر موته حتى قيل أنه آخر من مات من الصحابة. ولكن الأصح أنه هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. مات سنة 93 هجرية، يعني تقريبا ميت عنده 102 أو 103 سنة على الراجح. وكان مربوعا، وكان يغير شيبه، وكان يحب الطيب، وكان إذا تطيب وضع على وجهه ولحيته وذراعيه حتى يرى في ذراعيه لمعة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أنس راوي القصة. أما بطل القصة مع سيدنا أنس فهو الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري صاحب رسول الله، ويعد من بني أخواله لأنه من بني النجار، يبقى هو يعد من بني أخوال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أقبل قبل أن يسلم وكان قد مات أبو سيدنا أنس، فعرض الإسلام، فعرض الخطبة على أم سليم، فأبت عليه إلا أن يكون مهرها الإسلام، فدخل في الإسلام وتزوجها، وكان لها نعم الزوج. وهذا يدل على أن المهر لا حد لأقله، إذ أن أم سليم قد رضيت ها هنا بأن يكون مهرها الإسلام وفقط كلمة التوحيد، وهذا أيضا يعد إن كان في الظاهر أنه من أقل المهر، لكنه في الحقيقة من أغلى المهور، إذ أنها جعلت مهرها شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. دخل هذا الصحابي الجليل، هذا الرجل المبارك، دخل في الإسلام، وكان هذا هو مهر أم سليم. سيدنا أبو طلحة، اسمه إيه بقى أبو طلحة الأنصاري؟ اسمه زيد ابن سهل ابن الأسود النجاري الأنصاري، نجاري خزرجي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وكان رجلا راميا جلدا صييتا، يعني صاحب صوت قوي، صوته يشبه صوت الأسود، إذا على صوته كان صييتا يسمع من أمامه وحوله، يرهب العدو إذا خرج صوته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. صوت بس، صوته بس، حنجرته، صوته الذي يخرج منه في الجيش خير من فئة، يعني هو عندي صوته بس بكتيبة رجالة. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، فكان مشهور بصوته القوي الجهوري العالي. وقال الذهبي: كان صييتا، قال في ترجمة كان صييتا، يعني مش معناها يعني كان صوته حلو يعني بيدندن بيه يعني بيعرف في، لا لا لا، وإنما إيه المعنى، أنه كان قويا جهوري الصوت، إذا تكلم أسمع، وكان يرهب الأعداء بصوته، وكان فارسا وكان راميا رضي الله عنه وأرضاه. وله في الغزوات خصوصا في أحد له مواقف بطولية تشهد بأنه كان راميا شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد جمع له أبيه وأمه، وقال عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي. وهو معدود في جملة الصحابة الندرة الذين قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ارمي فداك أبي وأمي. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي وأمي. وأيضا قالها أيضا لأبي طلحة: ارمي فداك أبي وأمي، قالها له يوم أحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الرجل ومعه النبل قال له: ناول النبل لأبي طلحة، ادي النبل اللي معاك، احذف النبل اللي معاك لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة أحد في أحداثها: أوجب طلحة، أوجب طلحة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتز بفروسيته وبطولته ورميه. أيضا معنا في هذه القصة أم المؤمنين صفية، إنها الجميلة الوضية، أي الوضيئة البهية، أمي صفية، صفية بنت حيي ابن أخطب زعيم اليهود. دخلت في الإسلام في عام 7، وأمها من بني قريظة، أبوها من بني النضير، أمها من بني قريظة، واسم أمها برة، بنت السموأل، يبقى هي صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، أمها من بني قريظة، أمها اسمها جميل برضو، اسمها برة بنت السموأل. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خيرها أن تدخل في الإسلام ويدخلها في ملكه ويرضاها لنفسه، فأقبلت على الإسلام فدخلت في الإسلام ورضيها لنفسه زوجة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أنها كانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وهناك قصة في إقبالها على النبي صلى الله عليه وسلم وشكايتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تظل على كفرها ولعله أن يعتقها بعد ذلك، أو أن تدخل في الإسلام وأن يملكها ويرضاها زوجة له. فأظهرت إعجابها بالإسلام وبخلق النبي صلى الله عليه وسلم و أظهرت إسلامها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحبها وتحبه. بنت زواد بقى متربية في بيت عز، أبوها كان زعيم، يعني تربية إيه؟ تربية هوانم يعني. وهي كانت بهية وجميلة، حتى يقال أنها كانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أم عائشة، ومع ذلك كانت أم عائشة تغار منها لآخر نفس في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونساء النبي يغرن من أم صفية. ومما حسنه السادة العلماء وجودوا أسانيده أن في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان حوله نساءه، دخلت أمي صفية وقالت: ليت الذي بك بي جعلني الله فداءك، ليت الذي بك بي جعلني الله فداءك، يعني يا ريتني أنا كنت فداك يا سيدي، ليت الذي بك بي. وهذه كلمة راقية جدا، يعني لا أي حد يعرف يقولها ولا أي حد يعرف ينطق بيها ولا أي حد تتصدق منه. قالت له: يا ريت اللي فيك كان فيا وانت لأ يا سيدي. انظروا مدى الحب. فتغامزنا عنده، يعني بصوا لبعض. اللهم صل على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. نساء النبي سمعوا الكلمة دي من السيدة صفية فيتغامزن، كل واحدة بصت للتانية ويتغامزن على أمي صفية. فقال النبي: مضمضنا. قلنا: علام يا رسول الله. قال: على تغامزكن، إنها صادقة. قلت: وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لها أنها صادقة في مشاعرها. زي ما أنا قلت لك كده يا حبيبي الغالي، أن الكلام ده مش لا أي حد يعرف يقوله ولا يتقال لأي حد برضه، ولا لما يتقال يتصدق بسهولة. لكن أن تأتي أمي صفية فبتعلمنا بقى وتعلم نسائنا ازاي تكلم زوجها الغالي عليها، ولي نعمتها اللي يعني زي ما بيقولوا لحم اكتافها من خيره، كيف تتحدث معه، كيف تدخل عليه السعادة، كيف تظهر مشاعرها في حال مرضه، تقول له: ليت الذي بك بي جعلني الله فداك. وهنا برضو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيربينا ويعلمنا ازاي تكافئها، ازاي تطيب خاطرها، ازاي ترد الكلمة الحلوة بكلمة احلى منها. فدفع عنها حين تغامزنا وقال: انها صادقة. هذا يبين قدر الحب اللي كان في قلب السيدة صفية رضي الله عنها وارضاها لسيدي النبي عليه الصلاة والسلام، وانه كان يبادلها حبا بحب. السيدة صفية ام المؤمنين ماتت سنة 50 هجرية وماتت صغيرة في السن، رضي الله عنها وأرضاها. هنا في هذه القصة أرجع بقى تاني بقى لعمق القصة، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بيقول في موقف راجعين من سفر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا راكب مع زوج أمي عمي أبو طلحة على دابة، وسيدنا النبي معه صفية على دابة أخرى. تعثرت دابة النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة. في رواية إن أنس بيقول أنا أقبلت، أنا بيحكي عن نفسه فأقبلت. فالعلماء وجهوها قالوا أقبل هو مسرعا لأنه صبي صغير ممكن يسبق الكبير لخفته، وبعضهم يقول يقصد أقبلت خلف أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. المهم قال أقبلت، وأقبل أبو طلحة وبلهفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أصابك شيء؟ جعلني الله فداءك، هل أصابك شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. هنا أنا عايز أقف هنا في البداية كده، عايز أقف مع إيه؟ مع جزئية القرب اللي بين الأب ومن تحت يده، واللي بين الزوج وزوجته. يعني مفيش مانع انك انت تاخد مراتك معاك وانت رايح سفر، مفيش مانع، وانت راجع مفيش مانع، وانت رايح مشوار ايوه مفيش مانع، وتردفها معك ايوه. ولذلك اخرج الامام البخاري عليه رحمه الله وبركاته هذه القصه ايضا، اخرجها في كتاب اللباس في باب ارداف الرجل على الدابة امرأة، أو باب إرداف الرجل خلفه امرأة. قال السادة الشراح على رأسهم طبعا سيدنا الإمام ابن حجر عليه رحمة الله وبركاته، على رأسهم طبعا سيدنا الإمام بدر الدين العيني عليهما رحمة الله تعالى وبركاته، قالوا المقصود هنا من تبويب الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته أي ذي محرم، إرداف الرجل خلفه امرأة على الدابة ذي محرم. يبينون مقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته أنه مش أي حد يعني تركب أي حد معاك الدابة، وإنما ذي محرم. طالما ذي محرم ينفع أنك أنت تردفها معك. فالنهاردة بقى التهاون في الاختلاط، وهي لا ذي محرم ولا هي قريبة منك ولا أي حاجة، وإن يعني يبقى في فسح أو غير ذلك، فهذا إيه؟ هذا ينبغي ألا يتهاون بمثله. برضو من العجائب هنا، خد بالك أنا قلت إن الإمام البخاري أخرج هذه القصة في ثلاث أماكن في صحيحه، في كتاب الجهاد والسير، وفي كتاب اللباس، وفي كتاب الأدب. وأنا الحقيقة عجبت لإخراج الإمام البخاري هذه القصة في كتاب اللباس، وهذا لما ركزت فيه لقيت ده يدل على رجاحة عقل سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته. أنا توه أنا في الحتة دي وقول إيه ده إيه ده، الإمام البخاري بيخرج الحديث ده القصة دي يجيبها هنا يحطها في كتاب اللباس ليه؟ ويباوب عليها هذا الباب ليه؟ يعني أنت تخرجها في كتاب الجهاد والسير علشان النبي راجع من غزوة، وتبوب باب بعنوان باب ما يقال إذا رجع من الغزو. جميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في القصة في آخرها قال وداخل المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. برضو مفهوم أن يخرج الإمام البخاري هذه القصة في كتاب الأدب، طبيعي أنه يخرجها أيضا في كتاب الأدب. باب قول الرجل جعلني الله فداك، أن الواحد يقول لغيره جعلني الله فداك. جميل، ده برضو ده ملمح طيب واضح في القصة، لكن ان الامام البخاري يخرج القصة دي في باب في كتاب اللباس، وبعدين يبوب جوه كتاب اللباس فيبوب ويقول باب ارداف الرجل خلفه امرأة. ايه ده؟ طب لماذا اخرجها هنا؟ التوهان ده يحصل للي لسه يعني في مقتبل طلبه للعلم، لكن لما تركز كويس تلاقي الإمام البخاري أستاذ في الصنعة، عارف بيعمل إيه كويس جدا. لقد أخرج هذه القصة في كتاب لباس يا أحباب، لأن في القصة الحديث عن الستر وكيف راعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زي أم صفية حين خرجت معه، وكيف راعاه الصحابي أبو طلحة حين أقبل بالثوب فوضعه على وجهه ثم رماه على أم صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهنا الإمام البخاري لما يخرج القصة دي في كتاب اللباس، ده عشان احنا نتعلم الحشمة من إرداف الرجل معه امرأة. يعني لما تطلع بمراتك يا غالي لو سمحت دي ملكك، بتاعتك انت بس يا عم، مش بتاعتك وبتاع الناس. يعني ربنا عز وجل اكرمك بيها مش عشان تفرج الخلق عليها يا حبيبي، مش علشان مراتك حلوة حبتين تقوم انت ايه خلاص بقى تخلي الحادي والمنادي يتفرج عليها، لا ولا توافق بهذا، وانما النخوة والغيرة والرجولة تقتضي ان تراعي حشمتها، وايضا احترامها ليك يقتضي انها لا تخرج الا محتشمة الا مسترة، اما زينتها فهي لك انت، انت بس اللي تتفرج على زينتها، انت بس اللي تستمتع بيها، انت بس اللي ترى منها ما لا يراه غيرك. اقولي بس يا ناس للرجال المساكين اللي مراته تقف تتزين قبل ما تخرج معاه راح مشوار، تقف قدام المراية نص ساعة قدام المراية وتطلع متزينة متعطرة كأنها عروس خرجت لتزف لزوجها، وزوجها ماشي معاها ولا جنب منها، والناس عمالة تتفرج عليها ويفرزونها من أعلاها إلى أسفلها. اتق الله يا رجل، اتقي ربنا الله يسترك، أظهر رجولتك وغيرتك وأستر نساءك وبناتك وراعي الحشمة، وهذا من أصول ديننا. أرجع تاني بقى لعمق القصة، أنا عمال أروح وأرجع تاني، بروح بيكو لسيدنا الإمام البخاري وصنعة سيدنا الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته، وأرجع تاني إلى عمق القصة. خرجنا شوية في البداية إلى لطائف عن بطل القصة وراوي القصة وأمي صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تحدثنا عن شيء من تراجمهم، تعالوا برضو نكمل درس هنا مهم قوي. إقبال سيدنا أبو طالح على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده، وإنه يقول له جعلني الله فداك هل أصابك شيء. زي ما قلت لكم يا جماعة الجمل دي ما بتتقالش من أي حد ومش أي لسان يعرف يطلعها، ولو اتقالت خرجت من اللسان مش أي حد يقولها تتصدق منه، عايزة حد يبقى صادق. هنا سيدنا طلحة صادق في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقولها مش بيمثل، جعلني الله فداك هل أصابك من شيء، فيك أي حاجة مستك، في أي حاجة تعباك، هل أصابك من شيء؟ قال النبي لا، ولكن عليك بالمرأة، أمكم، إنها أمكم صفية رضي الله عنها وأرضاها. مين في حياتك يعرف يقول الكلمتين الحلوين دول يا عم؟ مين في حياتك يعرف يقول لك كلمة حلوة زي دي؟ جعلني الله فداك هل أصابك شيء؟ طب مين في حياتك عمرك قلت له الجملة الحلوة دي أو جملة حلوة زيها؟ سيدي جعلني الله فداك هل أصابك شيء؟ الإقبال بلهفة ومحبة صادقة تظهر على الألسنة والجوارح تصدق ذلك، هذا أدب ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه لأولادنا وبناتنا. إن بنتك تعرف تقول لجوزها في موقف كده في بلاء مكانك أنا، يا ريت ان انا كنت مكانك يا سيدي، جعلني الله فداك. جرالك حاجه؟ ايدك فيها حاجه؟ رجلك فيها حاجه؟ ركبتك فيها حاجه؟ رقبتك فيها حاجه؟ الحمد لله. اي حاجه فيك تجي لنا وانت لا يا سيدي. ان تقول البنت لاخيها هذا، أن يقول الأخ لأخيه أو لأخته هذا، أن يقول الولد لوالده هذا، أن تقول البنت لأبيها أو لأمها أو لزوجها هذا الكلام أو مثله، هذا يعد من أدب النبوة. كانت زوجة النبي تقول له كده، وأنا لسه قايل لك سيدة صفية قالت إيه لما دخلت على سيدنا النبي وحوله نساءه، ما كسفتش وما قالتش الجملة دي برضو من باب انها يعني تشعل الغيرة في قلوبهن، وانما هي ناسية كل الدنيا ومش شايفة قدامها الا سيدي النبي ومرض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الموقف ده. فقالت له بلهفة: جعلني الله فداك، ليت الذي بك بي، يا ريت كنت انا مكانك وانت لا، يبقى انت سليم معافى. وهذا من صافي الحب وخالصه. الكلام ده لازم يا جماعة نعلمه لأولادنا وندرسه لأولادنا ولبناتنا. مش عيب يا بنتي انك تقولي الكلام ده لجوزك، مش عيب يا ماما انك تقولي الكلام ده لأمك، مش عيب يا بنتي انك تقولي الكلام ده لأختك أو أخوك، مش عيب يا حبيبي انك تقولي الكلام ده لأبوك، مش عيب يا حبيبي انك تقولي الكلام ده لأمك، مش عيب انك تقولي الكلام ده لأخوك وأقرب ناس لك، مش عيب إنك تقول الكلام ده لصاحبك وحبيبك، زي ما سيدنا أبو طلحة هنا بيقوله لأعز أصحابه وسيده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له بإخلاص، يقول له: جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ أي حاجة أصابتك، في أي مكروه أصابك يا سيدي؟ طمنا عليك. المحبة الصافية، ودي حاجة احنا افتقدناها النهاردة يا ناس في زماننا، انك تلاقي ناس بيعاشروك بالحب، بيكلموك بالحب، بيعاملوك بالحب، يتوددوا اليك بحب ومن غير مصالح، ولا عايزين منك حاجة ولا منتظرين منك اي شيء ولا اي حاجة، فقط انه الحب في الله. ما اجمل واثمر هذا. ان من ثمرات المحبة الخالصة الصافية ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى أن المتحابين في الله يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجلان تحابا في الله. حط بقى 100 خط تحت في الله، دي كلمة في الله. رجلان تحابا، بس مش أي محبة، تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمع في الله، اجتمع في عبادة، اجتمع في طاعة، بيحبوا بعض في الله، بيتزاوروا في الله. بجيلك زيارة في الله، تجيني زيارة في الله، بهنيك على أي بشرى أنت بشرت بيها أو أي خبر سار ليك أو لأي حد من أولادك أو أحبابك في الله. لا أريد منك جزاء ولا شكورا، أنت بتهنيني في الله. وقفت جنب مني في بلاء ابتغاء وجه الله، وقفت جنب منك في بلية ابتغاء وجه الله. مفيش حد فينا عايز من التاني أي مصلحة ولا أي غرض دنيوي، فقط إنه الحب في الله. بنقوي بعضنا بعضا في الله، بثبتك بكلمة طيبة صالحة في الله، بمسكك بالإسلام، يعني أبقى سبب في تمسكك بالإسلام وبالدين وبالإيمان في الله، بدعوك إلى الله في الله، بذكرك بربنا ابتغاء وجه الله، بذكرك بقراءة القرآن ابتغاء وجه الله، بذكرك بالصيام ابتغاء وجه الله، صيام فرض أو نافلة، وهكذا. أصحاب في الله دول بقى يتجمعوا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إن ذوق طعم الإيمان يكون بهذا السبب، الصحبة الصادقة في الله. مفيش غل، مفيش حقد، مفيش حسد، مفيش زعل. مش هنصحك بنصيحة تتقمص ويعني تاخد الكلمتين على قلبك، لا، يبقى كده انت كده هذا ليس حب في الله. يبقى أنت لا تبادلني محبة في الله بمحبة في الله. مثل هذه المحبة الصافية ابتغاء وجه الله تبقى سبب ان احنا ندوق طعم الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من الثلاثة دول أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فمن ثمرات المحبة الخالصة في الله إن احنا ندوق ونلاقي الإيمان، نعرف يعني حلاوة الإيمان. برضو من ثمرات المحبة الخالصة دي، ولذلك كان سيدنا النبي حريص أن يعلم الصحابة ومن حوله هذه المحبة الصافية، وأيضا الصحابة كانوا حريصين أن هم يحيوا هذه العبادة الطيبة، الحب في الله عز وجل، أنهم هم الناجون يوم القيامة، أو من الناجين يوم القيامة، من جملة من ينجو يوم القيامة. إيه الدليل على كده؟ آية سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يوم القيامة الناس تظهر عداوتهم لبعض، كل أمة تلعن أختها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واللي ما كانش بيصاحب الناس في الله أو يحبهم في الله، أو كان بيصاحبهم لدنيا أو لأي غرض دنيوي، هيتبرأ من صحبة هذا الصاحب يوم القيامة، أو يندم على صحبته، يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن يندم على صحبته. إلا المتقين، إلا الأصحاب اللي اتجمعوا وتصاحبوا على تقوى من الله ورضوان. كل الناس يبقوا أعداء إلا دول، إلا المتقين. يتقال لهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يلا ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. اللهم ادخلنا الجنة مع أول الداخلين يا رب العالمين. الأصحاب اللي بيحبوا بعض في الله ينصحوا بعض في الله ويقبلوا نصيحة بعض في الله. يعني لو أنا بحبك فعلا في الله أنصحك ابتغاء وجه الله، المؤمن مرآة أخيه، ولو أنت بتحبني في الله تقبل نصيحتي في الله، لأن المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن يقيل عثرة أخيه. تقبل نصيحتي ويكن هذا منك مش على مضض، وإنما يكن هذا منك على أريحية وسرور، وتستبشر بذلك، بل وتقول لأخيك جزاك الله عني خيرا أنك أنت بينت لي هذا العيب أو هذه النصيحة. دي كده محبة في الله. لكن أنت تنصحني نصيحة في الله وأنا ما بحبكش في الله، أو الحب اللي بينا ده حب ليس خالص ابتغاء وجه الله عز وجل، أن أمص أنا بقى وازعل أنا من هذه النصيحة، بقى هذا حب غير صافي، هذا حب مشوب، حب مغبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، الإخوة في الله والمحبين في الله اللي يعرفوا يعني إيه حب في الله بجد مش كلام، يقبلوا نصيحة بعض ويدعو البعض ابتغاء وجه الله. يعني انا مش هدعي لك عشان ابعت لك اقول لك انا دعيت لك النهارده مع نفسي. الا ايه ده، يعني مش فاهم، يعني يا عم افعلها ابتغاء وجه الله، اجعلها لله خالصه، دعا تصل لي عن طريق الملك او الملك جل جلال الله. اللي بيحبوا بعض بيدعوا البعض في الله، وهذا حال المهاجرين والأنصار السابقين الأولين إلى الإسلام. أحدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أمين يا رب العالمين. كان الصحابة يحبون النبي، والنبي علمهم الحب بجد، فهم كانوا بيحبوا النبي بجد ما بيمثلوش. والكلام ده ظاهر وكثير في مواقف عديدة جدا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه المواقف مثلا موقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما اجتمع عليه المشركون وأذوه وضربوه حتى علوا وجهه بالنعال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعاد ظنوا أنه مات، أغمي عليه، دخلوه بنو تميم، خدوه عندهم في بيوتهم وهم بني تميم، فعادوا به وهم يظنون أنه مات خلاص بيطلع في الروح من شدة الضرب الذي لقيه من الكفار. عارف أول لما فاق يقول إيه؟ أول لما عينه فتحت وفاق أول جملة ينطق بها يقول: ما فعل رسول الله؟ طمنوني على سيد النبي، يعني النبي بخير؟ ما فعل رسول الله؟ إنه الحب يا سادة، إنه الحب يا ناس، إنه الحب. الراجل الناس مجمعين حوالين منه بعد الأذى الذي أوذيه هذا، وأول لما يفتح عينيه يسأل على سيدنا النبي، الحب، إنه ينطق بالحب. ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا لا يطمئن ولا يهدأ له بال حتى يخرج إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتهادى بين رجلين، يعني اتنين سندينه من اليمين والشمال، لحد لما دخلوا به دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كان وقتها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في دار الأرقم، ويدخل كده بمشهده ده منظره ده عايز يطمن بعينيه على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنه الحب يا ناس. أيضا في الحديبية لما جه عروة ابن مسعود جاي يراجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله إلى مكة، أول لما دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه، وبعدين بدأ يبص كده الصحابة اللي هم حوالين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتعاملوا معاه إزاي، بيتكلموا معاه إزاي، بيتعامل معاهم إزاي، بيردوا عليه إزاي، قال إيه ده؟ رجع بقى لقومه، قال: أنا وفدت على الملوك ودخلت على كسرى وقيصر، وياما شفت من رؤساء وملوك كبار، لكن ما شفتش حد بيعامل حد المعاملة اللي أصحاب محمد بيعملوها لمحمد عليه الصلاة والسلام. ساعة لما يتكلم يبتدرون أمره، يتهافتون على الماء الذي يتساقط من وضوئه عليه الصلاة والسلام، لا يحدون النظر إليه عليه الصلاة والسلام، يعني ما بيبصوش كده ليه لحد لما عينيهم تيجي في عينيه، يتحشمون منه، يستحيوا من النبي، يعظمون هذا الرجل جدا. فعظم شأن النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل من الحب، مجرد لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن النبي من الحب اللي شافه بين النبي وبين الصحابة وبين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، انهم كانوا يحبونه جدا لدرجة ان احدهم يحركه الشوق إلى أن يأتي فيستأذن على النبي ليراه لهفة له. الصحابي يجي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله أنا مش جاي أسألك في أي حاجة، أنا جاي مشتاق يا سيدي، أنا جاي مشتاق مشتاق، ما حركني إلا الشوق لك يا سيدي، لا أنا عايز أسألك في فتوى ولا أنا جاي لك في مسألة، أنا بس عايز أشوفك. هذا هو الحب في الله يا سادة. عارف لما تلاقي حد كده يقول لك: انا بس برن عليك، انا عايز اسمع صوتك. تلاقي حد جاي لك البيت مثلا سأل عليك مرة واتنين وهو نفسه يقابلك، مش عايز منك اي حاجة ولا اي طلب ولا اي شكوى، هو جاي بس يقعد يطمن عليك انت. هذا الحب الصافي الذي افتقدناه في زماننا الا من رحم الله تعالى. ان وجدته من اخ عض عليه بالنواجذ، عض على هذا الحب بالنواجذ. مش كانوا 10 دقايق يا عم دلوقتي يبقوا دقيقتين؟ اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي. كانوا يحبون النبي لدرجة زي ما قلت لحضرتك كده يشتاقون، يحركهم الشوق، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يحركهم الشوق في الدخول إلى النبي. الصحابي يجي للنبي يقول له الشوق حركني وانا جاي ليك يا سيدي، وفي حاجة قلقاني كده بفكر فيها، ايه هي؟ ان احنا اذا دخلنا الجنة انت تبقى في مقام عالي، وانا ابقى انا في اي حتة تانية في الجنة مش هشوفك، مش هعرف اقعد معاك. فينزل الوحي بقرآن يتلى الى قيام الساعة، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. سيدنا أنس يقول في اليوم اللي جه فيه واحد من الأعراب بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله متى الساعة؟ النبي جاوب السؤال بسؤال، قال وما أعددت لها؟ الرجل جاوب النبي وقال له ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله المرء مع من أحب. لماذا؟ لأنهم يحبون النبي جدا ومحبة صافية خالصة، فهذه بمثابة البشرى لهم. طالما أن المرء مع من أحب أو أنت مع من أحبب، حبهم للنبي صافي، يبقى هيبقوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. من شدة تهافتهم وحبهم للنبي إن كان أحدهم يحب أن يمس جسده جسد النبي، أو أن يكون آخر من يمس جسده من الناس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. موقف سواد، أختم بهذا الموقف في نص دقيقة. موقف سواد في غزوة بدر لما وخزه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في يده وهو يسوي الصفوف، وقال استوي يا سواد. قال سواد أوجعتني يا رسول الله، دعني أقتص منك. فترك له رسول الله نفسه ليقتص منه، فقبل سواد جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون آخر حاجة، لو هو مات بقى في الغزوة يبقى آخر حاجة أن جلده لمس جلد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من الحب. الوقت فات بينا بسرعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أحب أحبابه ومن صفوة أصفيائه. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام.